بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الطب عند قوله باب أجر الصابر على الطاعون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال: باب أجر الصابر على الطاعون. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا حبان قال: حدثنا داود بن أبي الفرات قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها أخبرت أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. تابعه النضر عن داود.
وهذا الطاعون، الطاعون المرض العام، الوباء العام يسمى طاعون، وأصله من وخز الجن يطعن على بني آدم ويحصله هذا المرض. وهذا أصله الأصيل في بني إسرائيل أو في الأمم المتقدمة، كان عذابا بسبب عصيانهم أنزله الله تعالى عذاب عليهم، وفي هذه الأمة صار رحمة، بالعكس صار رحمة. ومن رحمة الله فيه أنه إذا وقع في بلد فصبر واحد على أنه لا يصيبه إلا ما كتبه الله، فصبر حتى انتهى وبرئ الناس منه ولم يصيبه شيء، فإنه يكتب له أجر الشهيد. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، فإذا مات به شهيد، وإذا لم يمت كذلك أيضا باحتسابه وصبره يحصل له أجر الشهيد. وهذا كونه رحمة لهذه الأمة دون الأمم السابقة، فإنه كان عذابا رجزا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرقى بالقرآن والمعوذات. وبه إليه قال: حدثني إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما تقول فلما تقول كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيده نفسه لبركتها. قال الراوي: فسألت الزهري كيف ينفث؟ قال: كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه.
وهذا الرقى جمع رقية الرقى، وهو الطب النبوي. الرقى بالمعوذات هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الرقى من يعني إذا كان مريض في نفسه أو مريض واحد من هو ممن يعرفه يداويه بقراءة هذه السور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه في مرضه الذي توفي فيه كان يقرأ المعوذات ويمسح جسده ما استطاع من ذلك. ثم لما عجز عن قراءة هذه السور أمر عائشة رضي الله عنها أن تقرأ يعني على يعني هذه السور، ثم تدفل على يده يد نفسه لبركتها، ثم تمسح بذلك وجهه وما استطاعت من جسده. ففيه مشروعية الرقى بالمعوذات، وهو أحسن ما يرقى به، فإنه ما مجرب يعني أخبر به النبي صلى الله عليه واستعمله، فينبغي للمسلم أن يداوي نفسه أو يداوي المريض بهذا الدعاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب. وبه إليه قال: حدثنا سيدان بن مضارب أبو محمد الباهلي قال: حدثنا أبو معشر البصري هو صدوق يوسف بن يزيد عن يوسف
يوسف بن يزيد البراء.
قال حدثنا أبو معشر البصري وهو صدوق، يوسف بن يزيد البراء قال حدثني عبيد الله بن الأخنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم مروا بماء فيهم لديق أو قال سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديقا أو قال سليما، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب، قال فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا، حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله.
هذا الرقى بفاتحة الكتاب، أيضا كالمعوذات الرقى بفاتحة الكتاب مشروع، وذلك لأن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا على قرية ووجدوا هناك من لدغته الحية يقال له لديغ أو يقال له سليم، هذا بالتفاؤل، بالعكس سليم معنى لديغ، هذا بالتفاؤل، التفاؤل يسمونه سليم، فهذا الرجل سعوا به كل شيء ولم ينفعه شيء، فجاءوا إلى هؤلاء الصحابة ونزلوا في مكان فقالوا لهم إن عندنا لديغ أو قال سليم هل منكم من يداويه؟ قال رجل من الصحابة رضي الله عنهم الذين نزلوا هناك أنا أداويه لكن بشرط أن تجعلنا جعلا. وهذه القصة هي قصة أبي سعيد الخدري، يحتمل أن تكون هي ويحتمل أن تكون غيرها. فأما أبو سعيد فإنه ذهب فجعل يقرأ الفاتحة ويجمع لرقه ويدفل على يديه ثم يمسح ذلك الذي، فقام نشطا وليس به مرض، فعند ذلك أعطوهم جماعة من الشاة. فأما في حديث أبي سعيد فقد أشارطوا عليهم أن يعني أعطوهم 30 رأسا من الغنم فأعطوهم كله، فكانوا بخيلوا عليهم أن يستضيفوهم بشاة واحدة تكفيهم، لكنهم بخلوا وما أعطوهم ضيافة، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى بأن سيدهم لدغ، فجاءوا إليهم يطلبون الدواء، فذهب أبو سعيد لكن أنا ما أداويه إلا بشرط وهو أن تعطوني 30 رأسا من الغنم، فأوعدهم فأوفهم ذلك، فجاء به إلى أصحابه فقالوا أنت أخذت أجرا على كتاب الله، حرام هذا ما يجوز، فتنازعوا في ذلك ثم تركوا وساقوا النعم وساقوا الشاء إلى المدينة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن هذا الرجل أخذ أجرا على كتاب الله ونحن تنزهنا عنه وكرهناه، فقال لا إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا لفظ عام مؤكد بإن، فدل على جواز أخذ الأجرة على كتاب الله. والمسألة لا زال فيها خلاف، وبعض أهل العلم يرى إن أخذ الأجرة على الرقى جائز بهذا الحديث، وأما على التعليم على قراءة القرآن، على إقراء القرآن ليس قراءة القرآن، إقراء القرآن، قراءة القرآن بالأجرة ماذا ما ثبت من السلف، إنما اقرأوا القرآن هل يتسلم أجرة أم لا في خلاف، والصحيح أنه جواز ذلك، وما ورد من النهي عن ذلك فمحمول على تعليم فقير مسكين ما ليس عنده شيء، أو يكون على باب الأولوية وقراءة التنزيه. وأما أصل أخذ الأجرة على كتاب الله، ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة لرجل بما معه من القرآن، فدل على أنه عوض كالمال فيجوز ذلك. نعم
تجاوزنا باب الصفحة التي قبلها، تجاوزنا باب تجاوزنا باب الصفحة التي قبلها، باب الرقى بفاتحة الكتاب.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الرقى بفاتحة الكتاب، ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه إليه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يغروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا هل معكم من دواء؟ أو قالوا راق، أو قال راق، فقالوا إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ فأتوا بالشاء، فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضحك وقال وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم.
هذا هو أبو سعيد الخدري نفسه، أبو سعيد الخدري هو الذي ذهب يرقي، فلما ذهب شرط عليهم 30 رأسا من الغنم فأوفوا ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ضحك وقال وما أدراك أنها رقية، قال وقع في نفسي في روعي أنها رقية فقرأتها وتفلت على يدي ومسحت ذلك الذي فبرئ، فبذلك علم أنها شفاء وتسمى شفاء شافية لأنها شفاء رقية. وهذا كما يعني نص العلماء شرط التداوي بالمعوذات ونحو ذلك الصدق وعدم أن يعمل للتجربة، لا، وإنما هو صادق ويقين ومصدق بكتاب الله ومصدق بأنه شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فيحصل له البراءة أو الشفاء بإذن الله تعالى. نعم.
باب رقية العين.
اقرأه.
وبه إليه قال رحمه الله تعالى باب رقية العين. وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني معبد بن خالد.
اقرأه بالترتيب.
قال رحمه الله تعالى باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب. وبه إليه قال حدثنا سيدان بن مضارب أبو محمد الباهلي قال حدثنا أبو معشر البصري هو صدوق يوسف بن يزيد البراء قال حدثني عبيد الله بن الأخنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم مروا بماء فيهم لديق أو قال سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا أو قال سليما، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا، حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قال رحمه الله تعالى باب رقية العين. وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني معبد بن خالد قال سمعت عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو قالت أمر أن يسترقى من العين.
العين رمد يعني مرض العين يسترقى يعني معناه يداوى برؤية الشرعية. نعم.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن وهب بن عطية الدمشقي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي قال أخبرنا الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة.
سفعة هذا مرض لون مخالف لسائر البدن، فهذا من النظرة، أي نظر إليها عائن فتأثرت بذلك فاسترقوا لها، فأمر بالرقية فدل على أن الرقية ينفع للعين. نعم.
وقال عقيل عن الزهري أنه قال أخبرني عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تابعه عبد الله بن سالم عن الزبيدي.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب العين حق. وبه إليه قال حدثني
اجتمع في هذا السند من البخاري إلى الزهري 6 أنفس في نسك كل منهم اسمه محمد، وإذا روينا الصحيح من طريق الفراوي عن الحمصي عن الكشميعاني عن الفربري كانوا 10 في سند واحد كلهم محمد 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 عشرة.
قال رحمه الله تعالى: باب العين حق. وبه إليه قال: حدثني إسحاق بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العين حق ونهى عن الوسم.
يعني عين حق، هذا رد لقول الطبائعيين الذين يقولون العين لا يؤثر وإنما كذا وكذا، فرد عليهم هذا الحديث فقال: العين حق، إصابة العين حق. يعني قال أهل العلم معنى ذلك أن الشخص إذا نظر إلى شيء باستحسان فينفصل عن عينه جمرة، هذه يعني معنوية، يعني معناها أنها تنفصل وتصل إلى المعيون وتصيبه بمرض، وهذا حق لا يستنكر بل يداوى بالرقع. ووشم كذلك أيضا هو غرز الإبرة حتى يخرج دمها ثم يذر عليه من يعني شيء أسود، فهذا حرام محرم على المسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب رقية الحية والعقرب. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا سليمان الشيباني قال: حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية من الحمى فقالت: رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى.
الحمى السم، يعني ذوات السام كالعقرب والحية ونحو ذلك، يعني إذا أصاب إنسانا يرقى له ويدعى له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز أنه قال: دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك رضي الله عنه فقال ثابت: يا أبا حمزة اشتكيت؟ فقال أنس رضي الله عنه: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس مذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما.
هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا يضع يده عليه يقول: اللهم رب الناس هذه اللباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وهذا سنة. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا سفيان قال: حدثني سليمان عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوض بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس واشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. قال سفيان: حدثت به منصورا فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها نحوه. وبه إليه قال: حدثني أحمد بن أبي رجاء قال: حدثنا النضر عن هشام بن عروة أنه قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي يقول: امسح الباس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت. وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثني عبد ربه بن سعيد عن عمره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا.
وهذا دواء آخر، رؤيا من الرؤيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مرض شخص يضع سبابته على الأرض ثم يعني تأخذ ترابا منه ثم يقول: بسم الله تربة أرضنا، يعني هذا الدعاء الذي ذكره هنا: تربة أرضنا بريقة بعضنا، يعني شفاء شابه مريضنا أو أمراضنا وهكذا. ففيه سر لا يعلمه إلا الله، وذلك أن وضع السبابة على الأرض وهو بالريق يطفل عليها قليلا حتى يلتصق بها التراب، ثم بعد ذلك يقرأ هذا الدعاء ويمسحه ويشفى بإذن الله تعالى. وهذا قالوا: هل هو خاص بأرض المدينة؟ بعضهم يرى ذلك، تربة أرضنا يريد أرض المدينة لخاصية فيها، لكن الصحيح أنه عام في المدينة وفي غيرها، بل تراب الأرض بهذا الوصف أو بهذه الوصفة فإنه ينفع للمريض. نعم.
وبه إليه قال: حدثني صدقة بن الفضل قال: أخبرنا ابن عيينة عن عبد ربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرقية: بسم الله تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا.
التربة تربة الأرض، والريق ريق الشخص، وهذا إذا اجتمع مع هذا الدعاء ينفع بإذن الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النفث في الرقية. وبه إليه قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت أبا سلمة قال: سمعت أبا قتادة رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث، فلينفث حين يستيقظ ثلاث مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره. وقال أبو سلمة: فإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها.
يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلمنا كيفية ما نعالج به رؤيا. إذا رأى الرؤيا الصالحة من الله، هذا على ليس على ملك، ملك يريه فهذا خير ويستبشر به المسلم، وأما الرؤيا غير الصالحة فهذا من الشيطان، وهذا دواؤه إذا استيقظت تدفل ثلاث مرات، هذا هو محل الشاهد، تدفل ثلاث مرات عن يسارك ثم تتعوذ من شرها فإنها لا تضر، ولا تخبر بها أحدا حتى لزوجتك لا تخبرها، فإنها إذا لم تخبر بها لا تنزل ولا تقع عليك. وأما إذا أخبرها كما يقال يعني الرؤيا على يعني جناحي على رجل طائر، إذا أول ينزل، وهكذا ورد في بعض الأثار، فينبغي أن لا تخبر بسوء وإنما تتعوذ منه. وبل ورد أن تصلي ركعتين أيضا، وهذه كلها دفاع عن الشر، ولا يضرك شيء، لا تخبر لأحد ولا لأقرب قريب لك. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: حدثنا سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. قال يونس: كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أتى إلى فراشه.
وهذا أيضا يعني دفاع أو تحسين للنفس، وذلك أنه كل ليلة إذا أوى إلى فراشه يقرأ معوذات الثلاثة: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يدفل على يده ثم يمسح وجهه وما استطاع من جسده حتى يفعل ما ينام إلا بهذا، حتى إنه في آخر حياته في مرضه الذي توفي فيه لما عجز عن القراءة أمر عائشة رضي الله عنها أن ترقيه بهذا، فرقته بيده المباركة لبركتها. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا في حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لراق، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق فجعل يتفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى لكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي ما به قلبه. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية، أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم.
هو أبو سعيد، قصة أبي سعيد رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطرهم قال: اضربوا لي معكم بسهم، اجعلوا لي من هذا الغنم 30 شاة، إذ جعلوا لي نصيب حتى أشارككم، وهذا في تشجيع على ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى.
والسنة أن يمسحه بيده اليمنى مع التعويذ. نعم.
وبه إليه قال: حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى عن سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. قال الراوي: فذكرته لمنصور فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها بنحوه.
يعني معنى ذلك أنه من السنة أن يمسح العائد الذي يعود المريض بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، ويمسح بيده اليمنى. سنة هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المرأة ترقي الرجل.
هذا بيان أن الرقية لا يقتصر على الرجل للرجل، بل لو رقت المرأة جائز هذا إذا كان في حاجة، وهذا يقتصر على ذوات المحارم أو الأزواج وليس الأجانب، وإنما هو إذا كان هناك ضرورة قد تقدم معالجة المرأة للرجل والرجل للمرأة عند الضرورة كالحرب كما فعلوا في أحد، تقدم لنا هذا. وأما هذا مراده أن زوجته أو أمه أو أخته أو بنته هذه ترقيه إذا كان حاجة إذا ذلك. نعم.
وبه إليه قال: حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال: حدثنا هشام قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن فأمسح بيد نفسه لبركتها. قال الراوي: فسألت ابن شهاب: كيف كان ينفث؟ قال: ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه،
أي بعد القراءة. بعض الرواية يقول يعني ثم يقرأه، لا، ثم للترتيب، ليس للترتيب، أولا يقرأ المعوذات ثم يدفل على يديه ثم يمسح بعد ذلك، هكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من لم يرق.
يعني معناه ترك الرقية. الرقية جائز كما تسلسل في الأحاديث في الأبواب السابقة، لكن لما من لم يرقي إذا توكلا على الله ما في مانع. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: عرضت علي الأمم، فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد، ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فرجوت أن تكون أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه، ثم قيل: لانظر، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل لي: انظر هكذا وهكذا، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل: هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فتفرق الناس ولم يبين لهم، فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك، ولكننا آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ فقال: سبقك بها عكاشة.
وهذا هو يعني من ترك الرقى توكلا على ربه له هذا الفضل العظيم، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى يعني ذلك، قال: هؤلاء أمتي، قال: هؤلاء موسى وقومه، ثم قال: انظر إلى فوق، فلما نظرت فإذا سواد أكثر فأكثر من قوم موسى، فقال: هؤلاء أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فدخل البيت ولم يفسر لهم من هم، فتنازع الصحابة فقالوا: نحن لا، أما نحن فولدنا في الشرك، هؤلاء أولادنا الذين ولدوا في الإسلام. ثم تكلموا كثيرا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا عليه فقالوا: قلنا كذا، قلنا، قال: لا، هؤلاء أنتم ومن بعدكم إلى يوم القيامة، وهم صفتهم كذا وكذا، وهم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون، ما في كي، ولا يسترقون، هذا محل الشاهد، هم عليه وعلى ربهم يتوكلون. فمن كان بهذه الصفة ليس خاصا بكم ولا بأبنائكم ولا بغيركم، وإنما من وجد بهذه الصفة فإنه يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فقام رجل وقال له عكاشة بن محصن، عكاشة عكاشة بالتخفيف والتشديد، فقال يا رسول الله أنا منهم، وفي رواية قال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال اللهم اجعله منهم، فقال أنت منهم. فقام رجل آخر وقال يا رسول الله أنا منهم، قال سبقك بيا عكاشة، معنى ذلك أنه جاءه الوحي بذلك، وهذا الرجل ليس من هذا القبيل، فلذلك قال له يعني سبقك بها عكاشة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يختص به من يشاء من عباده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الطيارة. وبه إليه قال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيارة، والسؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة.
لا عدوى أي لا يعدي مرض بطبعه كما ادعاه الجاهلية، هذا إنما بتقدير الله سبحانه وتعالى. ولا طيرة تطير، وهذا بإثارة الطيور، حينما يخرج من بيته الإنسان يطير أمامه الذي رآه من الطيور، فإذا تيامنت بذلك يقول بركة ويمشي ويعمل ما يشاء، وإذا تياسرت يقول هذا لما في بركة مشؤوم، يترك ويرجع إلى بيته. فجاء الإسلام فأبطل ذلك، هذه كلها مزاعم جاهلية لا تعتمد عليها. ثم قال: والشؤم في ثلاث. الشؤم إنما يكون في ثلاث: في المرأة والدار والدابة، هذه الثلاثة مشؤومة، وإذا لم توافق الإنسان يتخلص عنها بالفراق. المرأة يطلقها، والدار ينتقل منها، والدابة أيضا يتخلص منها، هكذا. وهذا اختلف العلماء في التأويل على عدة اتجاهات والتأويلات، يعني منهم من يقول لا، يعني لا عدوى ولا كذا ولا كذا، إذن إن كان شيء من ذلك يكون في هذه الثلاثة وليس فيه، بعضهما مشى على هذا، وبعضه وينقل عن الإمام مالك رحمه الله أن هذه الثلاث يعني مستثنات عن التشاؤم. فإذا كان إنسان لا يوافق لا توافقه المرأة وتضرر منها يتخلص منها، وكذلك الدار إذا كانت ضيقة ولا يستفاد منها، وكذلك الدابة إذا كانت حارون تطيح صاحبها عن ظهرها، فهذه الأشياء يتخلص منها، لأن الناس يتشاؤمون من هذه الأشياء، وبعضهم يقول هذا وهذا أقرب من الأول. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيارة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم
إذا خرج من بيته أو أراد أن يعمل شيئا، يسمع يا نجاح يا رباح يا حسن، فإذا سمع ذلك يستبشر، يقول الحمد لله هذا فأل حسن. ولكن بالعكس التشاؤم لا، إذا قال يعني مثلا يا خاسر يا كذا، هذه لا تضره فلا يلتفت إليها. وأما الفأل الحسن فهو من قبل ما يكتب الله تعالى على ألسنة عباده، فإنه ينفع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الفأل. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طيارة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم،
يعني يكون فيها بركة. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيارة، ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة
يسمعها أحدكم هذا طيب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا هامة.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن الحكم قال: حدثنا النضر قال: أخبرنا إسرائيل قال: أخبرنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا صفر.
لا عدوى لا يعدي مرض بطبعه، ولا طيارة لا تطير، ولا هامة. الهامة هذه يقولون إذا قتل الإنسان ظلما فإن روحه تتصور بصورة اسمها هامة، فتقول: اسكوني اسكوني اسكوني، حتى يؤخذ بثأره، وهكذا هذا من مزائم الجاهلية، أو تكون على قبره فتقول اسكوني، وهذه من مزائم الجاهلية، ليس هناك هامة إنما هو باطل. وكذلك صفر، صفر تقدم لكم البخاري ترجمة أن صفر هو حية في البطن، وهذا تفسير لبعض أهل العلم، وبعضهم يقول صفر هو صفر نفس الشهر ليتشاءمون فيه كثيرا، فأبطل الشرع ذلك ويقول ليس تشاؤم بالشهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الكهانة. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة، فقال ولي المرأة التي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان.
باب الكهانة، كهانة كهانة بالفتح والكسر، أي ذم الكهانة، يعني معناه أنه ليس يعني شيئا وإنما هو مذموم، لأنه شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بهذا، وذلك أن امرأتين كانت ضرتين، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها وكانت حامل، فمات ولدها في بطنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى للمرأة بديتها وللجنين بغرة، والغرة عبد نوامة يعني، وأعطى عوضا عن ذلك. فقال الرجل الذي قضي عليه: أما هذه فهي تستحق الدية، وأما هذا فباطل، لأنه قال: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا استهل ويعني ولا نطق ولا استهل، ما رفع صوته يعني، فمثل ذلك يطل، أي يكون هادرا، فمثل ذلك بطل رواية يعني باطل يعني. فعند ذلك قال: كلام مسجع هذا، مسجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك عليه وقال: إن هذا من إخوة الكهان، لأنهم يتكلمون بالباطل كلام مسجع، فأنت شبيه بهم، معنى ذلك أنه ذم للكهانة، فدل على أن الكهانة أمر مذموم لا يحمد شرعا. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر فطرحت جنينها، فقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم ما لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل؟ ومثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
ثمن الكلب واضح، يعني لا يجوز بيع الكلب، ومع ذلك يخالف بعض أهل العلم يقول أنه يجوز بيعه، لكن حديث نص صريح أن بيعه لا يجوز. وكذلك أيضا ما هو محرم شرعا مهر البغي، الزانية التي تزني وتأخذ أجرا على زناها، ما يجوز مالها حرام. وكذلك حلوان الكاهن، حلوان الكاهن، الكاهن الذي يأخذه الكاهن على كهانته هذا حرام، وسماه حلوان لأنه يأتي بدون تعب، فهو كالحلاوة كالشيء الحالي، فلذلك سماه حلوان الكاهن وهو حرام، فدل على أن الكهانة حرام. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن يحيى بن عروة بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سأل ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: ليس بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق، يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. قال علي: قال عبد الرزاق: مرسلون الكلمة من الحق، ثم بلغني أنه أسنده بعد.
يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إليه وقالوا: إننا ما رأيك أو ما حكم الشرع في الكهان؟ ماذا يعني؟ إنهم يحدثوننا بشيء أحيانا نجده صادقا، فما حكم الشرع في ذلك؟ قال: لا، هذا ما يغشكم ما يغركم، لأن الكلمة التي تكون حقا إنما هي سمعت من السماء، وذلك أن الشياطين يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ عنان السماء، يعني ويلصق أذنه بالسماء، فيتحدث الملائكة في داخل السماء ويستمع ذلك الجني ذلك الكلام الحق، يموت فلان يعني يهلك فلان إلى آخره، ثم ينزل ويلقيها على فم الكاهن، فهذا الكاهن يأخذ تلك كلمة الحق ويخلطها بمئات كذبة ثم يحدثكم فتجدون ذلك صدقا، وهذا هو السبب. إذن المئة كلها كذب إلا واحد، وهذا لا يضركم ولا يغشكم ولا تغتروا به، فإنه كلام باطل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب السحر. وقول الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقوله: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. وقوله: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقوله: ومن شر النفاثات في العقد، والنفاثات السواحر، تسحرون تعمون. وبه إليه قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم أو قال ذات ليلة وهو عندي، لكنه دعا ودعا ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مسط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. قال: وأينه؟ قال: في بئر ذروان. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه، فجاء فقال: يا عائشة، كأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قالت: قلت: يا رسول الله، أفلا استخرجته؟ قال: قد عافاني الله، فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا، فأمر بها فدفنت. تابعه أبو أسامة وأبو ضمرة وابن أبي الزناد كلهم عن هشام، وقال الليث وابن عيينة كلاهما عن هشام في مسط ومشاطة، ويقال المشاطة ما يخرج من الشعار إذا مشط، والمشاطة من مشاطة الكتان.
هذا الحديث يتحدث عن سحر النبي صلى الله عليه وسلم أثر عليه، وذلك أن رجل من اليهود أو محالف لليهود لبيد بن عاصم هذا سحر النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ جزءا من مشاطة رأسه ومن أجزائه ثم سحره عليه، ثم دفن ذلك في بئر ذروان. فالنبي صلى الله عليه وسلم سنة يعني، وهذا يتساءل عنه كيف يؤثر ذلك، وهذا تشكيك في الوحي، لأنه إذا سحر ربما يتخيل إليه. فأجاب العلماء عن ذلك قالوا هذا خاص بالبدن، بالبدن، والوحي متعلق أولا بالروح، فهو لا يؤثر في شيء لا سحر ولا غيره في الوحي، وإنما هذا في ما يعود إلى بدنه يتضرر به، فهذا لا يستبعد ذلك لأنه بشر ويصيبه ما يصيبه البشر. فهذا الرجل لما سحره إلى سنة يريد أن يأتي شيئا حتى أزواجه ولا يفعل شيئا، ثم يوما ما أو ليلة ما إنه دعا 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 الله سبحانه وتعالى كثيرا، ثم أتاه ملكان وقالوا إنه جبريل وميكائيل، فجلس جبريل عند رأسه والآخر عند رأسه، فقالوا وهو نائم، فقالوا ما حال الرجل، ماذا أصابه؟ يقول الذي في الرأس لمن في الرجل، قال مطبوب. قال مطبوب لماذا؟ من طب مطبوب أي مسحور يعني، من طبه؟ قال لبيد بن العاصم، ما سمعوا بهذا، لبيد بن العاصم هو الذي طبه. قال كيف طبه؟ كيف سحره؟ قال في مشط ومشاطة، يعني معنى ذلك أن الساحر لا بد أن يأخذ من المسحور جزءا من أعضائه من شعره أو مشاطه، المشاط الذي يخرج بالمشط يسمونه مشاط، ومشاط ومشاطة، هذا المشاطة هو هذا. ثم جعله في جف نخل، يعني ذكر طلع نخلة، والذي هو يأخذ وعاءه، ثم دفنه في بئر ذروان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر لعائشة رضي الله عنها قال إن أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته، فأخبرني بكذا وكذا وكذا، فأخذ بعض أصحابه فذهب إلى تلك البئر فرأها فأعجبه شأنها، لأن ماءها كأنه نقعة حناء، يعني منقوع عليه حناء متغير متغير. ثم كان في هناك حجر يجلسون عليه، فرفعه ووضعه تحته فأخرجه، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يشفيه فشفاه، وهو سبب نزول المعوذتين، ثم برئ. فقالت عائشة رضي الله عنها لماذا ما استغريته ونشرته للناس وأعلنت للناس؟ قال لا، أما أنا فقد شفاني الله وكفاني شره، وأما أنا فلا أثير الشر في الناس، لأنه ربما بعض الصحابة يتحمس يقتل ذلك الرجل، واليهود متصالحون، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يريد ألا يثير شرا فقط. وكما تكلم في المنافقين، في بعض المنافقين كعبد الله بن أبي قال يعني لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، هذا سمعة يعني يغير سمعتنا، فنحن نصبر على ضررهم وعلى شرهم، الله كفانا الشر. فبرئ بعد ذلك ولم يعود لهذا المرض. نعم، هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وصلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا أبصارنا قوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.